إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، أن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن شاء الله وقفنا عند قول الله عز وجل الشيطان الرجيم: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. الآيات السابقة الله تبارك وتعالى بين بالأدلة الساطعة القاطعة القاهرة على أنه الخالق وعلى أنه هو الرازق وعلى أنه خلق العباد ورزقهم وله كل موجبات الربوبية. معلش استحيلوني بقى. فبين في هذه الأدلة في هذه الآيات السابقة هذه المعاني، وأثبت أنه هو الخالق وأنه هو اللي خلق العباد وخلق يعني الأرزاق وخلق أجدادهم وأبائهم إلى آخره. ولو كان الأمر كذلك فاستدل بهذا يستدل بهذا على أنه يجب أنه يكون واحد أحد لا يعبد ولا يعبد معه أحد. أقام عليهم الحجة وبين أن القرآن وأن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم مبينة لمعجزة عظيمة جاء بها، ألا وهي معجزة القرآن. فقال: إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. المعجزة في القرآن من وجوه أو من طرق، بين إعجاز القرآن من طرق كثيرة جدا لازم تحفظيها كطالبة تعرف ترد رد جيد على اللي بيلحدوا دخلوا في الإلحاد، ويزداد الذين أمنوا إيمان. يعني باب أن أنت تزداد إيمان تعرفي عظمة هذا الكتاب العظيم اللي لا يأتي الباطن بين يديه ولا من خلفه، الكتاب اللي هو كلام الله. محتاجين نعرف عن الكتاب أو القرآن أكتر مما نحن فيه. المسألة مش قضية حسابات ولا قضية أعداد نذكرها ولا أنا أقرأ تفسير مختصر، كل ده مش هيثبت عظمة القرآن في قلبك. القرآن لن تثبت عظمته في قلبك إلا إذا رجعنا للرعين الأول وما كانوا عليه في فهم الكتاب الله وتدبر كتاب الله. فافهمي الكلام، شوفي أول شيء استدل بيها أو طريقة تدخلي بيها على الشخص اللي هو يعني عنده شك إنه كلام الله والملحد. أفضل طريقة تجادلي بيها وتنظري بيها وتخليه يزعن إلى أمر الله مش إن هو يقولك ما فيش ربنا وانت تقول لا في ربنا، لا. أفضل طريقة للملحد تقولي له: بيني وبينك كتاب الله، أنت تنكر كتاب الله وتنكر الله موجود، وأنا بقولك إن الله موجود وده قرآن، فإن أثبت القرآن يبقى أثبت وجود الله، انتهت المناظرة. فاهم قصدي؟ دي بمنتهى السهولة، مش محتاجة بقى تجيبي كتب وترجعي للمحاضرات ولا ترجعي لدورات. إذا الإنسان قدام بيقولك ما فيش ربنا، العيال اللي طالع دلوقتي وبينكر وجود الله، أفضل مناظرة تقطعي عليه الطريق بيها إنك تقولي له بيني وبينك كتاب الله، وتبتدي تجيبي له أدلة من القرآن على إن ده قرآن الله. الله بيقول أنا الله في القرآن، طيب ما في الله وده قرآنه، إذا أثبتنا القرآن كلام الله يبقى أثبتنا وجود الله، يبقى ضربتيه في مقتل ما عرفش تاني يتكلم. من أقوى الطرق اللي ممكن تصل بيها إلى إثبات وجود الله، مش بس إن أنت تزداد إيمان أو شخص كافر يرجع على الإسلام، لا، ده كمان الطرق. أول طريقة في القرآن إنه يقال هذا القرآن هل هو في فصاحة البلغاء والناس العادية، يعني هل هو قرآن مثلا كلامه مساوي لكلام فصحاء العرب ولا زائد عليه زيادة ما تدروش المكان اللي هو فيها؟ الأول والتاني باطل. ليه الأول والتاني باطل؟ لا القرآن فصحته تساوي فصاحة العرب ولا تزيد عليه شوية. إيه اللي بيقول من كده؟ لأن الله تحداهم أن يأتوا مثله، هو تحداهم. فالقسم الأول والتاني باطل، لا هو مساوي لكلام العرب ولا هو أعلى منه كمان بشوية، ده المسافات بعيدة جدا. ليه؟ لأن هم كان عندهم رغبة شديدة جدا في أن هم يبطلوا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ويثبتوا أنه هو كذاب وأنه اللي ما أتى به إلا أساطير أولين إلى آخر الأمور كانوا بيدعوها على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما لهم فأتوا بسورة مثله، طب هم في أشد الحاجة أن هم يثبتوا أن القرآن خطأ وأنه مش من عند الله، مع وجود وتوافر الداعي والحمية العربية اللي كانت عندهم، اللي هم كان عندهم أنفة من قبول الحق فضلا عن الباطل. أولا العرب كانت ده حالهم، لا يقبلون الحق أبدا من باب الحمية، يعني ما يعترفش ان انت افترتي احتجتي عليه مساله، لا يعترف ان انت على حق من باب الحميه والقرفة. يألفون عن ان يرجعوا الواحد فيهم في كلامه او ينزل على راي المخالف، دي عندهم شديده جدا. فكيف بالباطل؟ فدي اول حاجه فهمها ومش فهمها. يعني هم عندهم انفا يقبلوا الحق طالما جاء من الغير، لا يقبلوه. انا اللي صح، اللي احنا فينا دلوقتي كده بتشوفيه بعض الناس، انا اللي صح، تجيبيها شمال تجيبيها يمين، انا اللي صح، مش عايزه تقولي ان هي غلطت، صح؟ ولو قلت لها ان انت غلطت ما غلطتش، ايه الايه الداعي؟ ان هي عندها انفه وكبر انها تعترف ان الاخر هو اللي صح وهي الغلط. فالحته دي كانت عند العرب عاليه جدا. فهم عندهم انفه من ان هم يعني يزعلوا الى الحق، فكيف بالباطل؟ فاذا هي اجتمعت لديهم كل الاسباب اللي هم يبطلوا بها هذا القران. هم عندهم كل الاسباب اللي يبطلوا بها هذا القران، ما استطاعوا، ما قدروش. اذا فدي اول طريقه تثبت لهم، لانه تفاوت الكلام من كلام الله وكلامهم عظيم جدا، ودي اخطر مصيبه المسلمين واقعين فيها، اللي مش عارفين الفرق بين كلام الله وكلام البشر، مش قادرين لغايه دلوقتي. بنعظم القران بقلوبنا، عارفينه حاجه كبيره وعظيمه ومؤمنين بيه، لكن مش واصل لنا المعنى ده. اما طبعا ده كطالبات علم، لكن عام بقى المسلمين لا، مش عارفين حاجه خالص، انه ما بيعرفش يقرا القران اصلا فضلا عن يفهم ما فيه. فدي اول طريقه رد الخصم في هذا الايه، في هذا المعتقد وهذا الدخله اللي هتدخلي له منه. خلاص. الطريقه الثانيه ان القران منزه عن الكذب، القران منزه عن الكذب، كله صدق، لان الله سبحانه وتعالى هو الحق وقوله حق، فمنزه عن الكذب بكل الطرق، مفيش كذب في القران ابدا، كله عدل وكله صدق وكله كلام جميل. الكلام عامه لما حد يحب يتكلم كلام ويطيل في الكلام، لما يشيل الشاعر، ودي معروفه عند بلغاء العرب الشعراء، لما يرفع الكذب او يترك الكذب من شعره، مستوى جوده الشعر بينزل. ودي كانت واضحه جدا في شعر حسان بن ثابت ولبيد ابن ربيعه، لما تركوا الكذب وبدأ يتكلموا بكلام اللي هو اللي فيه صدق بقى واسلام والكلام ده. ولذلك تجد ان القران ما فيهوش كذب، يبقى المفروض مستوى الكلام يكون ايه؟ اقل من مستوى كلام العرب، لان كله كذب وكله. واكبر دليل قلت لك ان الشعراء العرب لما تركوا الكذب ودخلوا في الاسلام وبدأ يقولوا الشعر ما فيهوش كذب، مستوى الشعر نزل قل. ولذلك تجد في المجالس اللي هي فيها الوعظ، الوعظ الكثير والحكايات والروايات، ورحنا وعملنا واحد حصل مش عارفه ايه وطلع له امير وضربه بالسيف والخيالات دي، تلاقي الناس بتحبها جدا، الاعداد كبيره ومهوله عليها. اول ما تبتدي تتكلمي في ماده علميه تلاقي الاعداد قلت، صح؟ يعني سي على اي مجلس، لو جيت مثلا درست لك ماده مصطلح حديث او ماده مثلا عقيده او اي، هتلاقي الاعداد غير الاعداد في مجلس بتكلم فيه في رقائق مش عارفه ايه والكلام ده. فكل ما كان الكلام بعيد عن الصدق لحد ما طبعا مع الفارق، يعني هتجد ان القلوب بتزعن اليه او بتهفو اليه، بتحب الطريقه دي عوام المسلمين او عام الناس عامه. يبقى العام الكلام اللي فيه الكذب وفيه الحكايات وفيه روايات بيشدهم، خلاص. ولذلك لما حبوا ان هم يعني اي حد بيحب يجذب الناس توصل يكسر الحكايات والروايات في دروسه ويحكي حكايه ويقول روايه ومش عارفه ايه، تلاقي الناس فوق بعضها، لكن ما فيش علم. اول ما تدخلي في العلم تلاقي الاعداد ايه؟ قال جميل، القرآن كله صدق ما فيهوش كذب. فده كان من دواعي أن الجودة والبلاغة والفصاحة تقل عن مستوى اللي عند العرب، ما حصلش. القرآن غاية في الفصاحة والبلاغة، وهم يعلمون هذا أهل الفصاحة وأهل البلاغة في كل وجه من كل وجه. خلاص. الحاجة اللي بعد كده كمان تقدر تنظر بيها أن الفصيح من الشاعر او الفصيح من الشعر، هتبص تلاقيه ينتظم او يبقى فيها فصاحه بيت بيتين ثلاثه كده، يعني ما يقدرش يجيب كل القصيده على مستوى عالي من البلاغه والفصاحه، ما تحزنش، ما يقدروش، ما يقدروش. القران كله من اوله لاخره، من اوله لاخره، ولا كلمه فيه الا كلها غايه في الفصاحه والبلاغه. وبنقف عند وقفات، وانا قصدي نقف معاكي عند الوقفات البلاغيه عشان اعرفك عظمه هذا الكتاب وعظمه الكلام. هم العرب ما كانش يقدروا مع قوة البلاغة عندهم الصليقة العربية وقوة الشعر وقوة ما قدروش أبدا يجيب بيت على كامله، يعني ما استطاع أنه يجيب أبيات شعر كاملة على هذا الوصف أبدا، على عكس إيه؟ على خلاف القرآن. أيضا الطريقة الرابعة اللي بيها أو يعني تدخلي بيها تنظري، أنه أي شعر فصيح لو تكرر هتلاقي الكلام الأول مش منزلة التاني. اي كتاب في الدنيا لو قراتيه ورجعت تقريه تاني ما يديكيش نفس الايه نفس العظمه او الشده او الانجذاب او إيه؟ ما تقدريش. اي شعر لو قررتيه او في ابيات فيها تكرار ده يعتبر نقص في الشعر، ويبقى في نقص لو كرر الابيات وكرر الكلام بقى نقص ومبقاش على درجه الفصاحه. القران في باب كامل في القران بندرسه في علوم القران اسمه ايه باب التكرار او التكرير، الاثنين بمعنى. طب الباب ده اللي في علوم القران بيبين لك التكرار في القران حاجات كتير كررت في القران، سواء الفاظ او سواء بعض مواقف من القصص وتكرر، لا تشعري بالملل ولا بضعف البلاغه ولا بنزول مستوى الكلمه ابدا، ولا لو قريت القران مئات المرات لا يدخل على قلبك السأمة والملل، صح؟ وكلما كان القلب صافي شعر بما اقول ابدا، ما احد ابدا استطاع يقول في ملل او في زهق ان الايه دي اتكررت ان القصه دي اتكررت، ما تجريهاش اذا كان القلب سليم. في الشعر لا ما تقدرش تجيب دي خالص، فدي برضو من الاسباب اللي هي يعني مهمه جدا في مجادله الخصم. كمان شوفي برضو حاجه، لما يكون القرآن من نظرتي في القرآن عبادات معاملات قصص أحكام خلاص حاجات يعني إيه ما فيهاش بقى مثلا زي شعر امرأة القيس اللي هو فيه الطرب وفي ذكر النساء وفي وصف الخير ومش عارفين، ولا شعر النابغة اللي بيتكلم على الخوف، ولا شعر العشية عند مثلا وصف الخمر والطلب، مش زي أشعار دي. أما الأشعار دي الأشعار مثلا كان امرؤ القيس يتكلم عن النساء وعن مش عارفة عن الكادة وعن الخيل وعن الكلام، الكلام عند العرب ليه كده معنى؟ هتضرب لك مثلا يعني زمان الناس كانت بتسمع أغاني، لو كنت مثلا سمعت أغنية لحد من المشهورين اللي الشعر فيه تقيل زي الناس بتوع زمان السميعة، في وسط ده رحت جايباني كان أغنية تانية أو إنشاد تاني ديني أغنية دينية، تعملي ايه؟ اني اللي يشدك اكتر؟ الاغنيه اتنين بيسمعوا اغاني خلاص، اتنين بيسمعوا اغاني، هاتي الاغنيه الاسلاميه زي دلوقتي الافراح الاسلاميه ما بيقبلوش ليه الاغاني الاسلاميه مش عاجبهم بيعملوا افراح مختلطه، يقول لك الاغاني الاسلاميه هي دي اغنيه دي ده هم وغم ايه اللي مش عارف ايه، وتنتقد لان فيها كلام عن الدين وعن كذا وعن كذا وعن كذا ما بيشدش. امال ايه اللي يشدها؟ اغنيه ترقص عليها وتتنطط. انت فاهم قصدي؟ بس عايز اقرب لك. كذلك الشعر كان عند العرب، الكلام اللي عن النساء وعن الخمره وعن الطرب وعن الليالي الجميله وعن مش عارفه ايه وربعات الخيام ايه والكلام ده لا يقلب الدماغ في طرب. اما اجي اكلمك عن احكام واتقوا الله ونار وجنه وبتاع، المفروض اللي يحصل ايه؟ يقل درجه البلاغه والفصاحه والانجذاب ليه لهذا الكلام. نقيد ابدا ما حصلش. القران من اوله لاخره لا يقارن اصلا بفصاحه العرب في الشعر الجاهلي، يعني ما تجيب الشعر الجاهلي وتجيب القرآن ما تقارنش أصلا، وده برضو هم كانوا عارفينه. هم ليه يا جماعة كانوا في حالة من الغل والغليان وبيجمعوا الخصوم عشان ينهوا على دعوة محمد صلى الله عليه وسلم؟ إيه السبب اللي بقوله ده؟ المسلمين دلوقتي مش عارفين. أنا بحكي لك الكلام ده وأنا عارفة إن أنت بتبصي لي كده مش عارفة أفرق إيه اللي بتقوليه، أنا متأكدة إنك بتقولي كده يعني طيب يعني من باب الحياء أو حبك للقرآن أنت شايفة إنه حاجة كبيرة لكن مش حاساها عملي. خلينا بس واقعيين، يعني انت عارف انه حاجه كبيره وكلام عظيم وبتاع، بس مش قادره تحسي احساس العرب زمان ان هو كان يقرا على القران ده لا يشعر. الجن نفسهم اسلموا لما سمعوا القران، الا سمعنا قرانا عجبا حاجه عجيبه، ما كانوش مش ايه ده، الجن نفسهم تعجبوا. طب ما هو الجن كان بيسمعوا الاشعار وكان بيسمعوا كلام البشر وكان بيسمعوا القصايد، لا بس مش شعروا بفرق كبير، الا سمعنا قرانا عجبا، في عجب عجيب. فده اللي ايه، ودي كانت القضيه الكفار يعلموها جيدا وحاربوا على مدار السنين من 1400 سنه بيحاربوا المسلمين في اللغه عشان تعجزي عن اللغه ما تعرفيش القران، ومش عايزك تعرفي الحلاوه اللي بحكي عنها دي، لانك لو ما عرفتيهوش هيبقى ثقيل جدا على قلبك ولابنك او بنتك او اي حد مش ملتزم اعرف المصحف مش هيقرا، والملتزمه هتزق نفسها وتشيلها شيل كده عشان تجيب الجزء بالعافيه عشان بس يا جابت الورد ليه ما مش حاسه بحاجه اللي انا بقوله ده ما تعرفوش. هي دي كانت قضية اللي بيدندنوا عليها الكفار، انه يجيبك عشان يضيع منك حلاوة القرآن، ولذلك مجالس التدبر ينبغي ان يكون بتدندن على ده. المفروض مجالس التدبر ودروس التدبر ادندن على ده، على حلاوة القرآن وعظمة القرآن والاحكام في القرآن والآيات في القرآن، احبب الناس في كتاب الله مش اشغلهم ده جه 50 مرة وجه 30 مرة ودي 40 مرة والدايرة مش عارف عشان ايه والفتحة عشان ايه والضمة عشان ايه، وابعد عن المقصد اللي من اجله الله سبحانه وتعالى انزل القران على نبيه صلى الله عليه وسلم. مقاصد المقصود من القران دي مقاصد، إنه كلام الله ونعرف الأحكام ونعرف الزواجر ونعرف النواهي ونعرف الأوامر، كل ده هنبعد عنه بهذه الأشياء اللي بتقال من البعض في بعض الأماكن وبعد تماما عن المقصد من كتاب الله سبحانه وتعالى. فتلاقي الكلام قليل جدا في النفع القلبي اللي يحرك القلوب ينفعها، وكل الكلام على وكأنها مسألة علمية أو حسابية، وطبعا القرآن ما أنزل لأجل هذا. فدي حاجة. فده كان شعراء العرب إذا خاضوا وخاضوا وتكلموا فيه الوزير المور يجدوا رنين ويجدوا قلوب تزعب، يجدوا أول ما يدخل على الكلام اللي هو بقى الجد والقتال والحرب ولا لا الموضوع إيه يقل. شوفي بقى كان في الترغيب، ترهيب، الزجر، الوعظ، غاية في البلاغة وغاية في الجمال. شوفي الله جل جلاله عظم الشيطان الرجيم يقول في الترغيب: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. يقول سبحانه وتعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إيه ده؟ إيه الحلاوة دي؟ وإيه الكمال ده؟ إيه ده؟ اسمعيها تاني كده وقوليها ورددها تاني على قلبك. يا الله، المتقين، أسأل الله يجعلنا منهم، في مقعد صدق. صدق كان في الدنيا صادق، وكانت في الدنيا صادقة، فتوفر لها وهي لها مقعد صدق. ترغيب شديد، شوفي غاية في الجمال مع إيه؟ مع الاختصار والحذف والجزالة في الماء في المعاني، جزالة في المعاني مع اختصار، شيء عجيب. شوف كلمتين: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. شوف الكلام مش سجع كده زي سجع الشعر وزي، لا لا، كلام رب العالمين. شوفي في الأمور التربية يقول سبحانه وتعالى: أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر، ويقول أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. تمور، شوف تضطرب، شوف اللفظة تمور، تضطرب وتطلع لفوق لقدام ولقدام لفوق، تاني تخسف فيه بمن عليها. ترغيب شديد بإيجاز عظيم لا يأتي به أحد أبدا، عشان يشرح الكلمتين دول وعشان يوصف الرعب. واحد من شعراء العرب، البلغاء، مش هو بتوع الزمان ده، لا، فصحاء العرب، لا، ده عايز، كان عايز يعمل لهم قصيدة عشان يوصل المعنى ده اللي ذكره ربنا في كم كلمة، ويأتي من أعظم المعاني. ويقول أيضا في الطريق: وخاب كل جبار عنيد، ويقول: ويأتي الموت من كل مكان. ولما أراد أن يزجر العبادة قال شيء لا يبلغ البشر حيا ولا يستطيع أبدا أن يصل ليه، فكل أخذنا بذنبه. ويقول: ومنهم من أغرقنا. كلمات كده بسيطة. وفي الوعظ: أفرأيتم إن متعناهم، أفرأيت إن متعناهم سنين، ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ صورة الشعراء، ارجع لها وارجع للآيات دي، والكلمات قصيرة جدا مع فخامة المعنى وجزالة التعبير وجزالة. إيه ده؟ إيه ده؟ ده قرآن ربنا، ده في الإيه؟ ده في الوعظ وفي الترهيب وفي الزجر وفي كل المعاني، وكل باب أراد الله سبحانه أن ينبه العباد عليه هيأتي على هذا المعنى العالي جدا الفخم جدا الجزيل جدا في المعاني، مع اختصار ليس ممل أبدا ولا مخل، ولكن اختصار في بيان قوة هذه القرآن وعظمة القرآن. القرآن فيه كل العلوم، كل العلوم، أصل العلوم كلها منين؟ من القرآن. أصول فقه، الفقه، البلاغة، حديث، كل أصل العلوم أصول، مش هقولك العلم كله أصول، الاعتقاد كلها أصلها، أصل العقيدة في القرآن، وأصل الفقه وأصول الفقه، كل الأصول موجودة في القرآن. عشان أنا كبشر يكتب مادة أو يقول شعر من شعراء العرب ويجيب كل الكلام ده في شعر أو في كتاب، ده مستحيل يبقى متماسك، لا يمكن يتكلم في كل الموضوعات دي المختلفة وليست مؤتلفة. أما كنا بنتكلم في علم التناسل، ها، وبنقول القرآن نزل مختلف مش مؤتلف، لأنه في مواضيع مختلفة، بيتكلم عن الأحكام، وبعدين بيتكلم عن الزواجر، وبعدين الترهيب، وبعدين الترغيب، وبعدين يأتي فيبين أحكام مثلا قديمة معينة سئل فيها، حاجات كثيرة مختلفة وعلوم شتى جمعت في هذا الكتاب العظيم، ومع هذا لا خلل ولا نقص ولا ثغرة ولا أي شيء، كامل متكامل في المعاني وفي التماسك، شيء عجيب. مستحيل بشر يستطيع أن يأتي بهذا القرآن ولهذا التماسك لو أراد أن هو يجمع كل العلوم ويحطها في مجلد. ده احنا لما بس عايزين نشرح الصلاة عجيب نحط مجلد عشان نشرح الصلاة ونفهم العباد، عشان تعملي مثلا دف في الصيام مجلد عشان تفهم الصيام، في يعني ما فيش كلمات وجيزة جدا ولكن تعبر على معاني عظيمة. فدي كده بعض الأمور تحتج بها على الخصم إذا يعني يرى أن القرآن مش كلام الله وأنه كتاب أدبي ممكن نظر فيه. عشان كده يعني سبحان الله الخطر الجسيم جدا والمسألة المصيبة اللي بيقع فيها البعض أنه يتكلم في القرآن أو يتصدى لكلام عن القرآن أو يشرح وتفسر القرآن ويفسر القرآن كده وكأنه كتاب أدبي أو كأنه كتاب من أي مادة علمية. أنا ممكن أمسك مثلا أصول الثلاثة وأقعد أشرحها فبرضه ممكن أمسك القرآن وأقعد أفسره. لا لا، الموضوع مختلف تماما. أما القرآن لجلال ولهيبة ولعظمة ينبغي للنفس أن هي يعني تقف عند هذه الحدود. قال سبحانه وتعالى فأتوا بسورة بعد بين عجزهم وضعفهم. قال فأتوا بسورة، الفاء جواب الشرط ومعناها طبعا للتعجيز. فأتوا بسورة من مثله، والسورة أصلا في معنى السورة في اللغة يقال على كل شيء الإشارة فيه، سميت سورة الإشارة فيها وارتفاعها. وفي الدنيا كل ما رفع عن الأرض قال عليه سور. السور اللي بيتبني ده تقول لي عليه إيه؟ ما تبني حاجة تقول لي كده بنا سور. كل ما ارتفع أو على الأرض فيقال عليه سور. فقيل سور سميت سورة لإشارة فيها وارتفاعها، وسميت سورة لتمامها وكمالها. والعرب إذا تمت الناقة وكملت الناقة في شكلها كده واكتملت وبقت ناقة كده عظيمة سمينة يقول عليها ايه؟ يقال عليها سور. فتقال عليها سورة للناقة. ومن هنا اقول لك ليه العلماء ومنهم شيخ الإسلام تيمية وغيره قالوا، والعرب والقرون الأولى المفضلة الأئمة الأربعة ما قالوش ان في مجاز في القرآن، لأن لغة العرب يعلم عندهم الكلام ده، هم عندهم هذه الأمور، الكلمة تقال ومش مجازا ولا شيء لكن يقصد بها معاني. فشوف كلمة سورة بتقال على السور المبني ده يقال عليه سور، كل ما ارتفع على الأرض فهو سور. ويقال لتمامها وكمالها الناقة، عارفة الجمل أنثى الجمل لما تكتمل كده وتبقى يقال عليها إيه؟ يقال عليها سورة. فهمتيني؟ طب ما هي دي ناقة ودي سورة. ما تقولش بقى مجازا، لا مش مجاز، العرب عندهم الكلام ده مش مجاز ولا غيره. زي في قول الله تعالى يعني حاجة كده استطراد بس عشان بين المسألة، وثيابك فطهر. جماهير العلماء على ان ثيابك هنا قلبك مش تأويل ولا تحريف، قلبك. ليه قلبك؟ لان العرب يقول على القلب ثوب وثياب، دي معروفة في لغة العرب ومش تأويل. وجماهير مفسرين اقصد طبعا اول ما بقول جماهير مفسرين اقصد سنة جماعة، ايش دعب الله بأهل التفسير اللي هو حادوا على المنهج. يعني اول ما تسمع مني جماهير مفسرين قرر مفسرين ما عارف، انا بتكلم عن اهل السنة والجماعة. فقالوا ان هي ثيابك يعني يعني قلبك. ليه؟ عشان العرب عندهم دي مش مجاز، مش مجاز. فدي معنى الصورة. فهنا الفاء ده بشرط عشان يبين ايه طبعا، والضمير عائد عليه فأت بصورة من مثله، من عائد على القرآن. قال تعالى وادعوا شهداءكم، وادعوا شهداءكم. شهداءكم اللي هم مين؟ أعوانكم وأنصاركم، الناس اللي هتعاونكم وتنصركم على إثبات بطلان القرآن أو أن القرآن ده يعني باطل أو أنه من عند بشر أو أنه ممكن أنت أو شخص يأتي مثل هذا القرآن. فقال سبحانه وتعالى وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. طب وادعوا شهداءكم هنا، الشهيد ده بيبقى إما شهد على شيء وإما هيخبر بشيء، خلاص. طب ما هنا الله ما لهم ادعوا شهداءكم، ليه ذكر ادعوا شهداءكم؟ ليه قال شهداءكم؟ معنى هم لا شهدوا على شيء من القرآن ولا يخبروا شيء عن القرآن. قال لا، عشان ييجوا يشهدوا عليكم وانتوا بتجيبوا الصورة، مش احنا اللي هنشهد. هتجيبوا انتوا صورة او هتجيبوا كلام مقارب لكلام القرآن او زي الكلام او احسن منه على زعمكم. طب معاكم شهداء هاتوهم عشان يبقى ابلغ في التحدي ان لم تستطيعوا ان تأتوا ولو بصورة. فهمت؟ مفهومة؟ فهنا لما قال فوضعوا شهداءكم تحدي، تحدي بالغ انه مش هتقدروا تجيبوا مثل هذا القرآن ولو صورة منه، هاتوا شهداءكم. لان الشهيد ده اما بيشهد شيء شافه او بيخبر عن حاجة، تقولك والله يقولك لا انا شفت مثلا فلان هو اللي قتل فلان، انا حضرت المشهد ده هما بيتخانقوا. يبقى ليه ما حضر شيء؟ لما بيخبر عن شيء، ده الشهيد. فلما الله تحداهم وقال وادعوا شهداءكم، هاتوا بقى اللي هيشهدوا على كلامكم وان انتوا بتدعوا ان هو كلام حق وان هو صدق وان هو عند الله ان كنتم صادقين. فطبعا أبلغ في رد حججهم، أبلغ في رد حججهم. ليه؟ لأنه مش يقدروا، مش يقدروا إن هم يجيبه ولا قرآن ولا حرف من القرآن ولا صورة من القرآن ولا آية من القرآن ولا هيستطيعه خالص، وهو مقام تحدي. وضعوا شهداءكم من دون الله، من دون يعني غير الله، والدون اللي هو نقيض الفوق، والدون يقال عليه الشيء الحقير الخسيس إلى آخره. إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين في إيه؟ هم قالوا إيه؟ نستيق الآيات ما تكلموش أصلا. إن كنتم صادقين إيه؟ وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن كنتم في ريب ما هم ما ادعوش حاجة، لا ادعوا بس مش في سورة البقرة، ادعوا في سورة الأنفال. قول الله تعالى إذا تتلى عليهم آياتنا ها قالوا قد سمعنا لو نشاء لكنا مثل هذا، في سورة الأنفال آية 31، وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لكنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير أولين، مش كده؟ فكانوا بيسمعوا الكلام يقولوا إحنا عايز نعرف نجيب زي الكلام ده، مش الكلام مش فظيع يعني، إحنا عادي يعني تجينا معجزة، القرآن مش معجزة، إحنا نقدر نقول الكلام ده. فرب العالمين في هنا في سورة البقرة قال لهم يولوا شهداكم من دون إن كنتم صادقين. في صادقين في إيه؟ إن أنتوا قلتوا لو نشاء لقلنا مثل هذا، أنت عاد تعرف تجيب زيه طب هات بقى زيه. إذن الإجابة كانت على قولهم في آية الأنفال. فده طبعا مقام تحدي جدا، ومقام بين فيه إن هم عجزة. أيضا من مقام التحدي في الآية بقى التالية، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا جيء بأن الشرطية، وأن الشرطية الأصل فيها عدم القطع بوقوع الشيء خلاف إذا هيحصل، لكن إن ممكن تحصل وممكن ما يحصلش، مع أن المقام مقام تحدي وتعجيز وإثبات أن هم مش هيقدروا يجوا بصورة. طب ليه الله سبحانه وتعالى في هذا الموضع قال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا؟ يعني ليه جاب بلفظ إن اللي هي الشرطية اللي فيها أيضا فيها الأصل فيها عدم القطع وعدم الجزم الشيء، مع أن المفروض أنه إيه يقينا هم مش هيقدروا يجوا بصورة كهذه الصور. ومع هذا استعمى الله سبحانه وتعالى ذكر أو عبر عن هذا التحدي بإن مش بإذا، عشان رغم أنه مقام تحدي وتعجيز وإعجاز لهم على أنه يأتوا بصورة، بس عندك حاجة كمان قوية جدا ألا وهي تفهميها في المناظرة اللي هي باب الجدال بالتي أحسن، كيف في ملاينة وملاطفة، ومش ملاطفة ملاينة هنقول ملاينة وتحريض على أنه يتحرك يجيب الدليل بتاعه بس بدون عنف. فهمة طريقة القرآن، فهمة الأسلوب العظيم الجميل. يعني الله بيتحداهم ويعلم أنهم عجزة وأنهم مش هيأتوا بمثله مستحيل هو العليم، خلاص. فذكر إن فإن لم تفعلوا، قالش فإذا لم تفعلوا، مع المفروض القطع بالفعل يستعلم إذا، استعمل هي أو إيه ذكر إن. وإن أفضل من كلمة استعمل، يعني حبش أقول استعمل القرآن أو طريق، يعني خلينا بالألفاظ اللي هي الأفضل يعني. فإن ذكر إن ولم يذكر إذا لهذا المعنى، تحدي وتعجيز لهم بس فيها نوع إيه من الملاينة والتحريض على إنه يجيب اللي عنده، ده مقام تعجيز أهو، فبحرضك عشان تجيب اللي عندك، الموضوع مش مقطوع بيه يعني تقدر تجيب، فهماني؟ يعني مش مقطوع بيه، هات اللي عندك حاول كده، عارف أقول لك كده وأنا يقين إن أنت مش هتعرف تعمليها، فهماني؟ أقول لك فكري كده رد عليا بالإجابة، وأنا عارف إنكم ما بتجاوبوش مثلا، ها؟ بقول مثلا ما بتخزلوني، لكن أقول لك طب هاتي فأنا دوري، وأنا عارف إنك مش هترد، فاهمة قصدي؟ فاهمة الفكرة؟ نوع من إيه؟ من ملاينة والتحريض على إنك تجيب أقصى ما عندك. هو في نفس الوقت يبقى فيه نوع من المجادله بليتي احسن. فاهم عظمه الايه وجمال الايه؟ شايفه كمان الكلام ماشي ازاي ولا مش واخده بالك؟ اوعى ما تاخدوش بالك وده نازل قوي، شوف الكلام جاي ازاي، عظمه عظيم. القران كله كلام ربي. وقوله ولن تفعلوا من اكبر معجزات القران، فان لم تفعلوا ولن تفعلوا من اكبر معجزات القران. ليه؟ لان قلنا ان هم بيعرضوا وبيشكوا في البعث وعندهم قوة يعني شديدة جدا في أنهم يعرضوا، ولو كان قادر على المعارضة ما توقف لحظة، لأنهم بذلوا كل ما في وسع البشر لإبطال القرآن، بذلوا في كل ما في وسع البشر وعملوا كل شيء عظيم وخطير ويعني سفكوا الدماء وعذبوا الناس، عملوا كل حاجة وارتكبوا المهالك والعظام عشان يفسدوا هذه الدعوة. وما فهم في الوقت ده قال لهم الله سبحانه وتعالى فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا. أعظم معجزة القرآن تحدي ليه؟ فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا، لن تفعلوا كما قال علماء اللغة في المعاني نفي تأبيد للمستقبل، نفي تأبيد للمستقبل، يعني في المستقبل ولا ما فإن لم تفعلوا خلاص نفهوا ولن تفعلوا، يعني مستقبل مش هتقدروا، نفي تأبيد مستحيل هتعرفوا تجيبوا صورة. مقام تحدي عالي جدا، إن القرآن بينزل، الآيات دي نزلت والقرآن ما زال إيه ينزل، يعني في فرصة أنهم يتحدوا ويجيبوا ويردوا ويجيبوا الحجج والبراهين، ويحاول بأي طرق بقى ويجمعوا شعراء العرب، وكان عندهم النوادي وعندهم المحافل وعندهم القوة والرغبة في أنهم يظهروا اللي عندهم أنهم على الحق والمسلمين أو محمد صلى الله عليه وسلم معاه على الباطل، ما استطاع. نفي مستقبل فيدل على إيه؟ على إعجاز شديد جدا، لأنه أي حد في الموقف ده لو عندك أدنى حجة وأقل برهان وأعظم أسلوب تقدر يعني تقطع به هذا الكلام وترد الخصم وتبطل دعوة الخصم، لا فعل، صح ولا لا؟ لما حد بيتحداك بيبقى يعني أدعى للرد من عدم التحدي معايا؟ يعني ممكن أقول لك مثلا تعرفي تعملي دي ولا ما تعرفيش؟ فتقول لها هشوف، هتبقى الدنيا هادية كده. لكن يقولك ايه؟ والله ما تعرفي، واعملي اللي انت عايزاه، وهاتي كل قوتك، واجمعي اصحابك، وهاتي كل اللي عرفتيه في حياتك، ما هتعرفي تجيبي زي الكلام ده. ايهما اشد على النفس؟ التانية. مقام التحدي والتعجيز بيخلي النفس فيها تحفيز للنفس انت ايه؟ ترد. فيها تحفيز للنفس بالرد، لان انا في مقام بعجزك، فانت هتجمعي كل قواك العقليه والنفسيه والعلميه عشان تردي عليه وتثبتي ان انا لا اقدر اعمل اللي انت بتقولي لي مش هتقدري، فاهمه الكلام؟ فمقام مقام تعجيز الله سبحانه وتعالى، فقال فان لم تفعلوا ولن تفعلوا، ما عملتوش ها مش هتقدر تعمله دلوقتي ومش هتعمله الى الابد، قمه التعجيز. وبعدين ما عرفوش برده، اذا جاب اخرهم الاخر اهو اتعصب. معلش اصبر عليا انا طبعا يعني بقول ماشيه بالراحه وممكن اطير النفس في الايه الايتين عشان انا عايزه نحس بحلاوه القران، مش عايزه اجري في ان انا اخلص ايات واخلص، انا اسهلي ان انا اجري من الكلام ده بالنسبه لي جهد شديد، لكن انا عايزين ننتفع ونعرف حلاوه القران ونستمتع بالقران، عشان لو استمتعتي بيه وحبيتيه وارتبطتي بيه هيشغلك عن كل الدنيا وما فيها، وهتبكي بدل الدموع دم على العمر اللي راح واليوم اللي راح وانت بعيد عن كتاب الله. بس لما تثبت في قلبك الحلاوه دي هتندمي ندم على كل يوم مر، وعلى كل جلسة هيفة، وعلى كل خناقة تافهة، وعلى كل مشكلة قمت الدنيا عليها ولم أقعدها، وعلى الخصومة اللي بيني وبين حماتي، وعلى المشكلة اللي بيني وبين جوزي، وعلى الجيران اللي عاملين فيا، وعلى عمر، هتندمي ندم وهتعرف ان الشيطان كان سحبك في شراكك ومستزلك وانت مش واخدة بالك. ونحمد ربنا بقى ان لسه في عمر عشان ايه؟ نلحق. فالقرآن عظيم، فدي مقام الله سبحانه وتعالى بين فيه عجزهم وضعفهم. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار، فاتقوا النار أصل لجواب الشرط، أثر لجواب الشرط في قوله فإن لم تفعلوا، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا أصل لجواب الشرط. وجواب الشرط أصل بيجي بيه ليه؟ جواب الشرط بيجي عشان يبين المعنى اللي من أجله وضع الشرط، صح؟ تاني، جواب الشرط بيجي ليبين المعنى الذي من أجله وضع الشرط، بشرط عليك حاجة وجاوبه، فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار، آدي هو آدي الشرط وجواب الشرط فاتقوا النار. بس جواب الشرط هنا في إيه؟ محذوف للإجاز، ما ذكرش كله، في محذوف للإجاز. يعني إيه؟ يعني في جملة هنا تشالت محذوفة، ودي عظمة القرآن وعظمة البلاغة، إنه الكلام يبقى مفهوم فما تطليش النفس في الشرح والبيان على خلاف البشر، عمال أجيب من قلبي هو بقالي ساعة عشان إيه؟ عشان هو أفهم كلمة لا، القرآن إيه؟ نزل على بلسان العرب وهم لسانهم عربي مبين فاهمين. فإن لم تفعلوا أدي الشرط، ولم تفعلوا فاتقوا النار جواب الشرط. بس في حتة هنا فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار يقودها الناس. إن لم تفعلوا تفعلوا إيه؟ فاتقوا النار. مش هتقدروا تجبروا القرآن ولا بمثلي ولا بآية. وبعدين فاتقوا النار، أتقوا النار ليه؟ في محذوف. فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فأمنوا بما نزل على عبدنا وخافوا من النار، لأنك لما هتدخل النار هتلاقي عذاب أليم من تشأده، ها؟ والنار دي صعبة جدا. ووقودها فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، هيبقى وقودها عبارة عن الناس بتولع في بعضها وحجارة بتولع في بعضها، غير بقى الأغلال والسعير حاجات جات في الأيام الأخرى. فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار. يبقى في النص فيه إيه؟ ازعنوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وطيعوا أمره وابعدوا عن النهي وخافوا النار وابعدوا بأنفسكم من وأنفسكم عن النار. شايف الكلام؟ كل ده المفروض يبقى إيه؟ جوه الآية اتحذف. غاية في بلاء في البلاغة، غاية وإبداع في 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 الاختصار، يعني إيجاز بديع واختصار عظيم. مش ممكن أبدا بشر يعرف يجيب، والله لو اجتمع كله في صحيح العرب ما عرفوا يجمعوا كل الكلام ده في الكلمتين دول، والله ما يكونوا مين. وتحدى والله سبحانه وتعالى تحداهم. فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدة للكافرين. شايفة؟ يبقى ده إيجاز بديع، غاية في الإبداع وغاية في الجزالة وغاية في الجمال. ثم قال فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا، قال فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا، وفي الأول قال إيه؟ فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إلى قوله فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا. طب وما قالش ليه؟ يعني الله سبحانه وتعالى لم يقل فإن لم تأتوا ولم تأتوا فاتقوا النار إلى آخر الآيات. يعني هو في البداية قال فأتوا، ذكر لفظ فأتوا، فممكن سياق الكلام يمشي فإن لم تأتوا ولم تأتوا إلى آخر الكلام. قال لا، الإتيان في هنا عليه شاهد وعليه مشهود وناس هتشهد على الكلام ده، وناس المفروض ان هي جايه عشان تقول ان في قرآن كهذا القرآن، وموضوع كبير وعظيم. الأولى فيه فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا لأنه باطل. لأن ممكن حد يقول لي دلوقتي طب ما احنا عندنا آيات في القرآن فيها الإتيان، هو ما هو الإتيان؟ ويأتي بمعنى الفعل على بالي، زي قال لي مثلا تعالى في سورة يوسف فإن لم تأتوني به وقال أتوني بأخ لكم من أبيكم مثلا، فالإتيان هو جه قال لك لا، ده أنا دلوقتي هيبقى عندي شهود وعندي ناس جاي عشان تشهد وأنصار وأعوان جايين معاهم عشان يثبتوا أن القرآن باطل وأن احنا كبشر نستطيع أن نأتي بس هذا القرآن. ففي كده تجميعة وموضوع كبير ما يستقيمش معانا. فإن لم تأتوا ولم تأتوا الأفضل، فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا لكن لم تستطيع تفعل، واضح؟ فاتقوا النار التي وقودوها الناس والحجارة. التي وقودوها الناس والحجارة، الحجارة هنا العلماء قالوا هل الحجارة حجارة الكبريت ولا الحجارة أي حجارة ولا إيه الحجارة؟ إيه الحجارة اللي يعني المفروض إن إحنا نتقيها أو الناس تتقيها؟ إيه نوع الحجارة؟ والله أنا عندي آية تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم، حسب جهنم. طيب يبقى هنا قالوا الحجارة اللي يعذب بها الناس جت صفتها في سورة الأنبياء في هذه الآية التي ذكرت، لأنه قال إيه؟ اللي كانوا في الدنيا بيعبدوا الأصنام والأوثان من دون الله ويعتقدون أنهم آلهة مع الله وأن الآلهة دي إيه تقربوا لله زلفى. طبعا إحنا قلنا في دروس عقيدة كان عندهم اعتقادا جازما أن الله في السماء وأنه خلق السماوات والأرض، وأثبتنا ده كتير يعني، لكن كان عندهم كمان عقيدة أنه الآلهة دي واسطة وشوف عقلهم وبيعبدوهم من دون الله عشان يتوسطوا لهم ويقربوا إلى الله زلفى. فلما خدوا آلهة مع الله من الحجارة كانت العقوبة إن إيه؟ ان هم والالهه اللي كانوا بيعبدوها من دون الله يقذفوا في النار. فقيل ان الحجاره هنا الالهه اللي كانوا يصنعوها من الحجاره. دلوقتي بقول حاجه سريعه بعد كده هديك توضيح اكتر، وكل ما تعدي علينا ايات لان كما قلت القران فيه علوم كثيره طبعا مش هتاخديها باستفاضه، لما تتاخد على الخصوص ساكن هتوسع عندك المدارك والفهم، فتقراي ايات الله عندك كده انشراح صدر وسعه في الفهم. قال تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل أوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة هم فيها خالدون. الآيات آية سورة الآية 25 وقوله تعالى وبشر الذين آمنوا. التبشير والبشارة أصل كلمة البشارة اللي هي الشيء اللي بيظهر على البشرة من سرور أو حزن. أحد يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع خبر على طول استنار وجهه، وإذا سمع شيء خبر يسره استنار وجهه، وإذا كان صلى الله عليه وسلم سمع حاجة تضايقه أو شيء يعني يغضبه تمع راجه واختلف كده وإيه وتغير. ودي من سلامة القلوب، إن على القلب بيظهر على الوجه. يعني مش شخص ممكن يبقى لئيم يبقى عمال بيغل منك وبيحقد عليك ومتضايق منك بس تقول معايا بتسلم كده ويقول لك يا حبيبتي روحي مش باين عليه. الشخص كل ما كان القلب سليم يظهر في القلب على الوجه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يظهر عليه هذا. فالبشاره اللي هي بتظهر على جت من ايه، من هي اللي هي سميت كده ذلك لانها تظهر اثرها على الوجوه. سمعتي خبر كويس تفرحي وتلاقي وشك يستنير كده ويبان، حاجه مضايقاك وحزن تلاقي وشك حزين كده ومكتئبه ومتضايقه فيبان على الوجوه. لكن اغلب ما تستعمل بشاره تستعمل في الحاجات اللي هي الخير والسرور. اغلب استعمال البشاره في الخيرات وفي المبشرات وفي الحاجات اللي هي فيها سرور، وتستعمل مقيده غير مقيده. يعني يا بشرة وتسكتي كده من غير ما تقولي ايه، او بشرة من غير ما تقولي ايه تعرف ان حاجة ايه سارة. فممكن تطلق تذكر مطلقة ومقيدة، خلاص بشرة بكذا تذكري السبب، او تقولي بشرة فيبقى معلوم ان هي ايه حاجة جميلة. اقولك ايه هبشرك تقولي بيقالك بعدين، بس عرفت كلمة ابشرك يبقى ايه يبقى خير. وممكن اقولك ايه ابشرك مثلا بنجاح يبقى قيد. تذكر مقيدة وغير مقيدة في السرور في المسرات. أما إذا ذكرت على وجه اللي هو التبشير بالشر والعبوس فتذكر في مقيدة. شوفي قوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم، ما تجيش مطلقة. يبقى البشرة إذا أطلقت يبقى في المسرات، ممكن تطلق ممكن تقيد. لكن إذا أراد الله أو أراد حد يتكلم في شيء في بشرة سيئة يبقى لابد أنها تجي مقررة. في القرآن لا تأتي إلا مقيدة بالعذاب أو بالشيء السيء. لو جاءت يعني على وجه التبكيت أو التنكيل أو الحاجة السيئة تأتي مقيدة تجيش مطلقة. لو جاءت مطلقة تأتي في الخير، وممكن تأتي برضو في الخير إيه مقيدة، لكن في الشرور لا تأتي إلا إيه مقيدة. شوفي في مناظرة كده لطيفة بين اتنين من علماء السلف بيتكلموا على السرور والفرح أيهما أبلغ، هل السرور ولا الفرح؟ يعني أنه أبلغ؟ فقال والله بشرى سارة بالمسرات أفضل لأن هي ما فيهاش أحزان، والشيء الصار والبشرى الصار ما فيهاش أحزان. فرد عليه على الآخر هذا من ضمن التفكه بالعلم، فاكرين ما كنا نقول تفكه بس جميل. رد عالم آخر قال له لا، طب ما المسرات أيضا ممكن يجي فيها أنكاد وأحزان، والله سبحانه وتعالى في القرآن قال له لا، الله في القرآن يقرن دايما اسم الأفراح في على حاجات الدنيا لكن مش في المسرات. قول الله مثلا تعالى إيه حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. فقال لك الفرح بيجي على إيه، على الحاجات اللي ما فيهاش مسرات. ما نستعملش لفظ الفرح، نستعمل لفظ السرور. وقال سبحانه وتعالى تبكيتا للإنسان اللي هو يعني طغى وبغى لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، فمزمومه. وقال تعالى إنه لفرح فخور في شأن الإنسان. فإن الدنيا أفرحها كلها ما فيهاش إلا كل فرحة وراها إيه طرحة، عارفين الفرحة عكسها إيه الطرح، الأفراح تتبعها طرحات، لكن السرور لا. قالوا لا، السرور أيضا في أشياء، وأن الله سبحانه وتعالى ذكر أنه ممكن يبقى فيه السرور أشياء برضو محزنة، وأن الفرح مش على الإطلاق حاجة وحشة، وأن الفرح كمان من الحاجات الجميلة أن الله سبحانه وتعالى من صفاته إن الله يفرح بتوبة العبد، صح كده؟ فالفرح أفضل وأبلغ، فبذلك فليفرحوا. قال في شأن أهل الجنة فرحين بما آتاه الله من فضله، يبقى ذكر أهل الجنة وكانوا فرحين. فإذا الفرح أفضل وأحسن، وورد اسم السرور في موضعين في القرآن فيش غيره. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وقال سبحانه ألقاهم نظرة وسرورا، خلاص. فورد السرور في أحوال الدنيا في مواضع من وجه وفي ذم من وجه آخر، فما فيش هنا ترجيح بين أيهما أفضل. بس لو كان في وجه ترجيح واحد هيبقى الفرح، لأن الفرح صفة من صفات الله سبحانه وتعالى إن الله يفرح تثبت الفرح لله من صفاته السنة والجماعة دون تأويل ولا تحريف ولا تشبيه ولا تعطيل. يعني وأوتوا به متشابها، تتمت الآية وأوتوا به متشابها. به بقى قول الله تعالى وأوتوا به متشابها. ما دخلوا الجنة أهل الجنة أسأل أن الله يدخلنا الجنة. قالوا متشابه دي في الطعوم، يعني دخلوا طعام مضد وطعام أهل الطعام في الجنة كله متشابه يشبه بعضه بعض في الجمال وفي الحسن وفي اللذة وفي الفاكهة وفي كل المعاني الجميلة العظيمة اللي هي إيه اللي هي في أنواع الفواكه وأنواع الحاجات اللي هي في الجنة. يعني متشابه كل ما جيلهم رزق في الجنة يقولوا هذا الذي رزقنا من قبل، هذا الذي رزقنا من قبل. وفي معاني هذا الذي رزقنا من قبل، من قبل في الجنة ولا من قبل في الدنيا؟ سوري عليه، بس سوري عليه. علماء أكابر والله من السلف قالوا نا في الجنة. آه والله علماء كبار من السلف، من أكابر علماء السلف رجعوا إن الكلام ده في الجنة مش في الدنيا. قالوا إن هي وأوتوا به متشابها، التشابه هنا في الحسن وفي الجمال وفي لذة اللي بيجدوها من طعم كل نوع من أنواع الفاكهة وفي الـ يعني النعيم اللي بيحصل في قلوبهم والسعادة واللذة اللي بينالوها بعد الأكل من هذا من طعام الجنة، فأوتوا به متشابها من هذا الوجه. خلاص؟ لا، رد عليه برضو علماء السلف عقود النزاع. قال لا، بعض علماء السلف الأكابر برضو هو بيفسروا في لا لا أوتوا به متشابها في الدنيا. وهذا الذي رزقنا من قبل، أول ما دخلوا الجنة هيأكلوا ولا مش هيأكلوا؟ ها؟ أول طعام هينالوه في الجنة هيقولوا هذا الكلام ولا هيقولوا بعدين؟ أول ما يأكلوه، أول ما يدخلوا الجنة يقولوا إيه؟ هذا الذي رزقنا من قبل. أول ما هي... فأول ما هيشوفوه ها؟ هيقولوا هذا الذي رزقنا من قبل. فيقصدوا من قبل فين؟ في الدنيا، ما يقصدوش في الجنة لأن ما كانوش قبل كده من الجنة، فده يرجح القول ان هم في الدنيا. خلاص؟ فده يرجح ان هو القول في ان هو كانوا في الدنيا مش في الجنه، لانه اول طعام هياكلوه هيقولوا ده هذا الذي رزقنا من قبل، ما قالوش هذا الذي تنعمنا به او رزقناه من قبل، رزقنا. عشان يدل على ايه؟ على رزقهم ده يشابه ده، ها واوتوا به متشابه. فبين ان هو كان الرزق ده رزقوه من قبل في الدنيا وفي الجنة في تشابه، بس فقط في الأسماء عنب وعنب وخمر وخمر ولبن ولبن وعسل وعسل، لكن الموضوع مختلف تماما. يبقى أوتوا به متشابه، تشابه في الاسم في الدنيا لكن في الجنة المسألة مختلفة، وده الراجح عندي والله أعلم. ليه؟ لأن أنا ما عنديش دليل يخليني أترك الآية من ظاهرها وأروح إلى التأويل. الأصل إن إحنا في الآيات والأحاديث كما قلنا في أصول الفقه الظاهر مقدم على المؤول، فالظاهر عندي ان هما وقوتوا به متشابه اول ما دخلوا الجنة. اول طعام هيقولوا عليه ايه؟ هيقولوا الكلام ده ولا هيقولوا بعدين؟ لا، ما عنديش دليل هيقولوا بعدين، هيقولوا اول ما يدخلوا الجنة، لان الكلام عطول وش الذين هم الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار كلما رزقوا منها، الكلام تتابع كله. فاذا انه في الدنيا هتشوفي تدخل الجنة ان شاء الله، الله يدخلنا الجنة، هتشوفي التمرة، هتشوفي العنب، هتشوفي بتاع، هتقول اه ده كان في الدنيا عندي الكلام ده مع اختلاف اللي فيه. فدي يعني برضو وقفة نحب نقف فيها عشان لما نقرأ في الكتب المختلفة ما نضربش الأقوال بعضها وبعض، وده اختلاف اللي بين الأهل التفسير في أمور بسيطة بيبقى اجتهد فيها التابعين أو غيرهم في هذا الأمور، لكن كلهم يخرجوا عن منهج العلماء في التفسير. ولهم فيها أزواج مطهرة. الله، ولهم فيها أزواج مطهرة، صح صحي معي. قال جل ذكره ولهم فيها أزواج مطهرة، أطلق لفظ التطهير ولم يقل مطهرة من العيب الفلاني أو الصفة الذميمة هذه أو كذا. لما أطلق جل جلاله لفظ الطهارة ها، فمعناه إنه مطرد في كل أخلاقها وأفعالها وخلقتها. معايا ولاش معايا؟ ولهم فيها أزواج مطهرة، ما قالش مطهرة من ايه؟ ما حددش. فلفظ الطهارة هنا مطلق، فاذا الطهارة مطردة في نساء الجنة، في انت من نساء الجنة شو بتدخل الجنة ها؟ تبي مطهرة. الطهارة مطردة في كل صفاتك. يعني إيه؟ مطهرة من الأخلاق الذميمة، مطهرة من فحش القول، مطهرة من البصر أن ينظر لغير زوجها، مطهرة من السمع، سمع لا يسمع إلا الحق، مطهرة في لسانها لا تنطق كلام سيء ولا ذميم، مطهرة في خلقتها، خلقتها كاملة ما فيهاش عيب، ما فيهاش غلطة، كله مش غلطة عيب. يعني منصرف في الدنيا ممكن ربنا لحكمة معينة يخلق الناس على اختلاف أشكالهم، دي قصيرة فيبقى بالنسبة لها زعلانة وحاسة انه عيب، والتانية مش عارفة عندها مشكلة في شعرها، والتانية مشكلة في ايه، والتانية ليه. أراد الله سبحانه وتعالى خلقنا على هذا الاختلاف لحكمة، عشان هو الخالق البارئ المصور، فيتجلى أثار صفاته في خلق المنابير وخلق الخلق على اختلاف أشكاله وألوانه متنوعاته، عشان تبان عظمة الخالق البارئ المصور. فكان ايه من أثار هذه الأسماء تظهر في خلق العالم، فدي حكمة، فما نجريش على التجميل. فأقول للأخت وأقول للمسلمة وأقول للمسلمات، ها أنت مطهرة في الآخرة، مطهرة من كل عيب، سواء شيء في خلقتك أو في خلقك، أي حاجة أنت مزعلاك في أخلاقك، العصبية واللسانها وحش والنكدية واللي دماغها مش عارفة مقلوبة وسيئة الظن واللي مش عارفة بتنكد على جوزها واللي قلبها أسود واللي عندها حسد، كل ده مطهرة، ولهم فيها أزواج مطهرة، مطهرة من كل هذه الصفات الذميمة المذمومة في الخلق والخلقة، خلقة كاملة لطيفة هدية لينة جميلة سمحة مبتسمة سعيدة راضية بزوجها، عربة أترابة، راضية بزوجها مش راضية بحد تاني، مش متجوزة واحد وعينيها كل ما تشوف حد دنيا في عظيمة بقى. شايف عامل ازاي؟ شفتي ده؟ مش اللي جنبي أبو كرش وقصير وأصلع وحاجة تقرف، يلا لا هي مش قرفانة، هي راضية بال هي في الدنيا كانت ممكن تقرف وتتضايق وتتنكد وعينها دايما على الايه على الشخص الاخر. بعض النساء كده اكيد مش كلهم، يعني في بعض النساء لا، في الدنيا بقى في الاخره لا، هي مطهره من كل هذه الامور وهذه الصفات المذمومه. هي راضيه بزوجها، راضيه بشكلها، راضيه بحياتها، راضيه بكل شيء، لانها ايه ثم شانهم خلقا اخر، هتنشئ على اجمل خلق وخلقه ما فيهاش اي عيب ولا اي نقص ولا اي صفه مذمومه، صفاتها افعالها كلامها جميل، كل حاجه فيها جمال في غايه الحسن وفي غايه الود وفي غايه الرضا عن ربها وعن زوجها وعلى ما هي فيه. مطهره مطهره، ملهاش ريحه وحشه، ملهاش منظر متضايق، احنا ماشيين بالبفنات وبالصابون والبتاع يحصل لو غفلنا شويه هتبقى مصيبه، لا هما مفيش الكلام ده، طاهره مفيش رائحه كريهه ولا في كذا ولا في حد ولا في نفاس ولا في مخاط ولا في شويه زكام، واحده تقعد جنبك تقعد تنف 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 خليكي عايزه ترجعي هتموتي مثلا وهي ساكته، مفيش الكلام ده كله. لا هي مطهره، ولهم فيها ازواج مطهره، مطهره من كل شيء مذموم ذميم ينقص من شكلها او من امورها. فشوفي جاء في القران في الايه، معلش لازم نلطف الجو شويه، هنفضل طول الوقت في الحاجات العلميه هتزهقوا. من ضمن طهاره الزوجات انهم السنتهم مطهره عن كل قبيح، وجاء في الايه بحاجات باربع حاجات حقيقه روعه في الـ في الـ في, الـ في الكلام والعظمه. جاء بالمبشر والمبشر والمبشر به والسبب الموصل للبشرى، خلاص جاء بالمبشر والمبشر والمبشر به والسبب الموصل للبشرى. فالمبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بشرك بالجنة وبين لك الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم المبشر، بشرك بالجنة وبشر المؤمنين بالجنة، ونبشر المؤمنون، المبشر مين؟ المؤمنين هم اللي بشروا بالجنة، والمبشر به هو الجنة. طيب والشيء الموصل للبشرى العمل الصالح، القضية اختيار أربع أشياء في هذه الآية الكريمة، يبقى بين لك المبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى تمشي وراه وتتبعيه وما تحديش عن منهجه طرفة عين، وما تستحسنش أي بدعة على هواك خالص، لأن على قدر الاتباع على قدر وصولك للجنة، وعلى قدر الابتداع على قدر ما بتاخدي نفسك كده بتسحبيها صح وتبعديها عن طريق الجنة وانت لا تشعري. رجاء الاتباع، فالمبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمبشر انت المؤمنة، والمبشر به الجنة، والطريق الموصل الأعمال الصالحة اللي على هدي رسول الله وكما يحب الله وكما أمر الله، لا على هوايا ولا هوا غيري. يمين يبقى الأعمال الصالحة حتى يكون العمل صالح خالص لوجه الله على مراد الله كما أمر الله في الوحيين. وحتى يقبل لابد يكون على اللي ده عشان يقبل، وعشان كمان يقبل الشرط الثاني على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في اتباع، تفسيري بالاتباع، مذاكرتي بالاتباع، الكتب المذاكر فيها متبعة، صلاتي، نسبي، محياي، مماتي، عبادتي، كل أمري أنا متبعة فيه، وإلا العمل مردود بالكلية. بالكلية من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أي عمل لم تأتي به على هدي رسول الله لن يقبل، وإن كبر العمل وإن عظم العمل وإن الناس كلها قالت العمل يا سلام ما فيش أحسن من كده، مش هيقبل، مش هيقبل أي عمل بعيد عن هدي رسول الله. ليه؟ لأن البعد عن الهدي في هدم للشريعة، في هدم للشريعة. البعد عن هدي رسول الله أنت بتهدم الشريعة، وهدم الشريعة أمر عظيم جدا، أكبر عند الله من المعصية، أكبر عند الله من المعصية، لأنك بتهدمي شريعة ملك الملوك. فننتبه لهذه الأمور. فحصل الإنسان طبعا بشرة عظيمة جدا، والبشرة تبقى في حياتك وقبل ما بقى عند الموت وبعد الموت. البشرة في حياتك لها علامات وإشارات ودلائل تدل انك مبشرة، هي ها الاستقامة على الطريق، على العمل الصالح، كما قال ابن تيمية أعظم الكرامة ها أن ترزق الاستقامة، أو كما قال أعظم الكرامة أن ترزق الاستقامة. أعظم كرامة تعرفيها وأعظم بشرة تبشر بها دلوقتي قبل الموت ها أنك تستقيم على الأمر والنهي. تاني إخلاص واتباع، مش الاستقامة أن أنا بصلي وأصوم منتقبة، أنا بكلم منتقبات طلبة علم، مش الاستقامة أن أنا أكون في الظاهر مستقيمة، لا، عملي خالص لله على هدي رسول الله. إذا استقمت على هذا الأمر إخلاص واتباع فاعلم أنها بشرة من الله، جاي عاجل بشرة المؤمن، يبقى بشرتك في الدنيا وبشرة عند الموت. خلاص إن الملائكة تنزل تبشرهم، تبشرهم عند الموت في سكرات الموت، شوفي ملائكة الموت داخل عليك، ملك الموت ومع الأعوان داخلين عليك، ها رسول الله سبحانه الملك الموت ومع أعوانه بشكل انت اول ما تشوفيك عند السكرات عرفت انك من اهل الجنه، ادي بشر على طول. طبعا هيجوا في ثياب بيض وبمنظر في الدار الاخيره، بقى احنا بنشرح الفتن والملاحم، فهتشوفيه ما تعرفي انك من اهل الجنه. وبعدين والحاله الثالثه امتى بقى؟ اول ما تقومي من القبر، لما تقومي من القبر تلاقي ملائكه برضو بتستقبلك استقبال عظيم جدا، فتعرفي انك من ايه؟ من اهل الجنه. يبقى عندك اربع بشارات وعندك ثلاثه تثبت انك مبشرين، معايا يبقى أربع بشارات في الآخر، وفي ثلاث بشارات تثبت إن أنت من أهل الجنة، منها في الدنيا دلوقتي الثبات على الأمر، الثبات على الإخلاص، والعصر النفس على إنها تخلص ودفعها دفعة إلى توحيد الله والإخلاص لله وترك حظوظ النفس مع مع الاتباع. يبقى كده إن شاء الله دي بشارة عظيمة جدا لك من الله في الحالة دي. لو وجدت نفسك هكذا ما لك غير أن تشكر الله شكر عظيم وجزيل وتكسير من الشكر والأعمال الصالحة، وتقول يا رب أسألك السبب حتى المبات. وهم فيها خالدون في هذه الجنة وهذا النعيم المقيم، خالدون لا أبدا يعني يتركوا هذا النعيم ولا يخرجوا منه أبدا، خالدون فيه أو خالدين في أبد الآباد، خلود سرمدي أبدي مع كمال النعيم ودوام النعيم ورضى الله عنهم لأعظم أنواع النعيم على الإطلاق، هم فيها خالدون. هي كلام عظيم قوي، هي كلام عظيم ومعاني عظيمة في الآيات، لو الإنسان كده عادي يستشعرها لا أعتقد هتختلف عن قراءتنا لها من قبل. ثم قال سبحانه وتعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. الحياء ابتداء عظيم، والحياء جميل في كل شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحياء لا يأتي إلا بخير، والحديث في الصحيحين الحياء لا يأتي إلا بخير. فأصل الحياء صفة جميلة عظيمة، ويقول صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان، وقال أيضا إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إن لم تستحي فاصنع ما شئت، آخر ما أدرك الناس من كلام النبوة أو مما أدرك الناس من كلام النبوة إن لم تستحي فاصنع ما شئت. إنسان ما عندوش حياء خلاص توقع منه أي مصيبة، ما فيش حياة، كل شيء جايز، هيكذب وهيسرق وهيفجر، ولا يمكن تجد فجور ومع حياة، لا يمكن تجد كذب ومع حياة، لا يمكن تجد سارق ومع حياة، لا يمكن تجد إنسان يفعل الفاحشة ومع حياة، مستحيل تجد إنسان مقيم على الذنوب وعلى الفواحش وعنده حياة، لا ما تجيش، ما يكتموش أبدا، مستحيل. فالحياة مطلوب في الإنسان، والصحابة كانوا أشد الناس حياة، وعثمان بن عفان كان يعني ملائكة تستحي منه ويشدد حياة، والنبي طبعا صلى الله عليه وسلم يعني إمام الناس في هذه المسألة، الحياة كان أشد من حياء من العذراء في خضرها، كان أشد الناس حياء صلى الله عليه وسلم، الصحابة كذلك. لكن حياما ما نعيش نسأل، حياما ما نعيش نسأل. شوفي مسلم امرأة أبي طلحة لما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إذا احتلمت المرأة فعليها غسل؟ قال نعم إذا وجدت الماء. فهي سألت مسألة يعني تكلم طبعا في احتلام، يعني مسألة لا يمنع الحياة أن أسأل، الشرط يكون السؤال بأدب، وشرط إنه ما يخرجنيش عن إيه؟ عن حيز الحياة. لو ما خرجتش عن حيز الحياة فلا تمتنعي عن السؤال، لو امتنعت عن السؤال والاستفهام والاستفسار هظل على جهلي. معايا؟ طيب نرجع للآية، بس حبيت أبين أهمية الحياة. يعني إن الله لا يستحي، طبعا الحياة في حق الله سبحانه وتعالى هذه الصفة لا نشبه ولا نكيف ولا نوسل، حياة يغليق بجلاله وكماله، ولا نستحي أن نقول الله سبحانه وتعالى دي من صفاته أبدا إطلاقا، لأن الصفات ليس كصفات البشر، ليس كمثل شيء، لا نشبهه بحياة الإنسان ولا نكيف، الكيف بالنسبة لنا مجهول، إن كانت كل صفات الله لا كيفية وإن الكلام ده مرارا، لكن لا نشبه ولا نكيف ولا يعني نأول ولا نوقف ونعطل الصفة، ولكن نثبت حياة يليق بجلاله وكماله، ونثبت المعنى ولا نعلم الكيف، الكيف يعلمه الله. طبعا إن ممكن حد هنا يقول هو فين نكير الكفار في الآية؟ إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. أين النكير؟ ليه أنكروا إن الله يضرب مثل على البعودة؟ أنكروا الأمثال في القرآن، قالت الله سبحانه وتعالى يعني كما جاء عن ابن عباس، وكان أثر يحتاج إلى تحقيق، لكن أورده الإمام الطبري في تفسيره، قال إنه لما الله قال مثلا كمثل الذي استوقد نارا، وقال أو قصيب من المثلين دول، فقالوا يعني إيه الأمثال اللي ربنا بيضربها دي، فأنزل إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعودة الآيات. بس هنا أنا بقول الأثر يحتاج إلى تحقيق، لكن كثير من العلماء قالوا هم أنكرهم جاء في قوله تعالى وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، ليه بيضرب مثل البعوضة؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى بيضرب هذه الأمثال؟ يعني ربنا أعظم وأجل من أنه يضرب مثل للبعوضة. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، أما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، إن الله لا يستحي يضرب مثلا ما بعوضة. البعوضة طبعا هي ليه؟ الناموسة المعروفة عندنا أو البقة الصغيرة دي أو كذا، ضرب مثل ما بعوضة فما فوقها، يعني ضرب مثل على البعوضة وفما فوقها هي أعلى منها على أغلب العلماء، من العلماء قال من دونها، ولكن الأبلغ أو الأوضح أو الأقرب للمعنى فما فوقها يعني اللي أكبر منها، ضرب مثل لأحقر مخلوقات اللي هي الإيه؟ بعوضة ناموسة، وقيل بقة صغيرة ريحتها منتنة، لكن في دي أقوال، فهي يعني حاجة دقيقة جدا مخلوقاته ضرب عليها مثل أو ضرب بها مثل، ولا يستحي من هذا وما دونها إيه وفما فوقها يعني الأعلى منها. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. المؤمن دايما ما عندوش اعتراضات كتير ولا أسئلة كتير ولا استفسارات كتير، قلبه سليم، كلما كان القلب سليما هتجدي أنه تقبل الأوامر بسعة صدر وانشراح صدر وراحة وطمأنينة، ما عندوش اضطرابات، مش منزعج، مش قلق. ليه؟ لأنه مؤمن، فالمؤمن قلبه مش مضطرب عند سماع أمر الله، لكن المؤمن بيقبل الأمر مباشر، سمعنا وأطعنا خلاص، ما فيش تفصيلات كتير ولا فزلكة ولا تعسف ولا تنطع ولا الحاجات اللي انت بتجريها دلوقتي من بعض، لا، القلوب خربت، لكن لما القلوب تبقى سليمة تجد الأمر إيه بسهولة. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، خلاص اللي ربنا قاله هو حق وما فيهوش أي كلام، لأنه يعني مش ممكن يضرب مثل عبس، ولا العبس ممتنع عن الله كبير وصغيره، خلاص. لكن لحكمة بالغة أنه ذكر هذا، ودي من نعم الله السابقة على عباده أن يضرب لهم الأمثال، لأن الأمثال للتوضيح تقريب وبيان عظمة الله وقدرة الله. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. الكافر معترض متحير، عنده اعتراض، معترض متحير متردد متخبط، الأمور عنده مش مستقرة، دايما عنده ترددات وتخبطات، كل حاجة عايز يوزنها بدماغه، وكل حاجة عايزها تحليل وتبرير وليه وعشان ايه واقنعيني وفهميني. الناس القلوبة خربانة كده، دي حالة تلاقي الأسئلة تكسر، بتقعدي مع ناس بعيد عن الدين وعن الطاعة تيجي تكلميهم في أي مسألة دينية تلاقي الأسئلة كتير والتخبطات كتير والاعتراض والترطع، دي صفاتهم، عندهم هذه الأمور كلها، فهم في حيرة مترددون دوما دوما، ده حالة قلوب. ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ فأجاب الله عليهم ورد عليهم بقوله يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، يعني أنا ضربت لكم الأمثال عشان فريق يبقى في ضلال وفريق يفضل فين على الخير، يميز الخبيث من الطيب. لأن عندي في قوله تعالى بقى في سورة الايه، في سورة التوبة، أعوذ بالشيطان الرجيم، فإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمان، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا هم كافرون. زادتهم رجسا إلى رجسهم، هو أصلا عنده خراب وعنده ضياع وعنده تخبطات. تنزل القرآن، ومن أعظم نعم الله، واسحي معايا، من أعظم نعم الله النعمة السابقة البالغة العظيمة أن أنزل علينا القرآن، أعظم النعم. ومع هذا شوف، ممكن النعمة تتحول على الإنسان نقمة في لحظة هو مش واخد باله، لقوله تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، ولقوله فأما أيهم زادتهم إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. طب واللي في قلبه مرض زادتهم رجسا إلى رجسه. يبقى الآيات البينات والنعمة السابقة اللي هي آيات الكتاب من أعظم النعم، نزلت على البشر، فريق ازدادوا إيمان على إيمانهم فأصبحت نعمة ظاهرة وباطنة في حقهم واستفادوا من هذه النعمة، وفريق اعترض وكذب وتردد وشكك، فإيه اللي حصل؟ فازداد غم على غمه ورجز على رجزه وعذاب على عذابه وتردد وتخبط وشك، كل بقى المعاني الفاسدة وكل المعاني اللي تحملها القلوب الفاسدة بتزداد مع القرآن. صوري فهي مع عظم هذه النعمة القرآن، لكن نحذر لو الإنسان في لحظة شك أو قلبه اضطرب أو وقف كده مع نفسه الشيطان يجيب دماغه شمال ويمين، على طول تتحول هذه النعمة إلى نقمة، وتبقى مصيبة على مصيبة وشك على شك وتحير على تحير وتردد على تردد، وتجد الموضوع مرعب مرعب. فاحذري وخلي بالك، ودي شيء مهم نعلم عليه ولادنا وكل من حولنا وكل اللي بتعلميهم تربيه على هذا اليقين، حتى نستفيد وحتى ننعم بهذه النعمة العظيمة، نعمة الآيات البينات آيات الكتاب. وما يضل به إلا الفاسقين. الله هذه الآيات بعد ما بين، حتى لا يقول يعني يا ربي فريق في الجنة وفريق في العذاب، فيعني يدور راحوا كده على الجنة ودور راحوا على النار، لا، أو دور راحوا على الضلال ودور راحوا على الطاعة، لا، بين العلة وذكر لك. وما يضل به إلا الفاسقين، المعاندين، المكابر، المعاند المكابر اللي قاعد يسمع قرآن عشان يجادل، واللي يسمع قرآن عشان يجد فيه نقص، واللي بيدور على مخرج، واللي بيدور على رخص عشان يترسل من الطاعة، واللي عمال اللي دحنه هيضل، ربنا هيضل، ويضل الله الظالمين، صح؟ ويضل الله الظالمين كما قال ربنا. يبقى ربنا هيضله لأنه ظالم لنفسه، ظالم بإيه؟ بأنه بيترطع في القرآن ونشاكك في عظمة القرآن وإنه من عند الله، فيتنطع فيكون العقوبة الإضلال. وما يضل به إلا الفاسقين. الفاسقين بين العلة في ضلال منهم كانوا فاسقين بفسقهم أضلهم الله سبحانه وتعالى. والفسق طبعا عندنا نوعان كما قلنا في دروس العقيدة لكن على وجه السرعة. الفسق أصل الفسق الخروج, أصل الفسق الخروج, فالخروج عن الطاعة. فالفسق نوعان, فسق مخرج من الملة بالكلية وفسق ليه غير مخرج من الملة زي الفسق اللي بيقال على عام المسلمين كما قال سبحانه وتعالى عز وجل الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتبينوا يبين إيه يا أيها الذين أمن الخطاب الذين إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فممكن يبقى فاسق ويجيلك المسلم وعنده شيء من الفسوق لكن لا يخرجه من الملة. تعالي كده نقف وقفات عند الآية العظيمة دي القرآن كله عظيم. أول حاجة فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. الآية فيها إثبات لربوبية الله العامة والخاصة وربوبية على قسمين وبنكرر تاني الكلام اللي في العقيدة ربوبية عامة وربوبية خاصة. جمعوا الله جل جلاله في قوله تعالى قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون آمنا برب العالمين يبقى إيه ربوبية عامة رب للجميع خلاص دي ربوبية العامة. ورب موسى وهارون دي ربوبية خاصة. فاكرين في اسم الرب واحنا بنفسر اسم الرب قلنا في ربوبية عامة وربوبية خاصة. وربوبية خاصة ان ربك ربيك تربية خاصة ليك انت يا مؤمنة يا مسلمة يا تقية يا نقية لأقدمت على الله بقلبك وعملك وأحوالك وكل كان لله فليك تربية خاصة. يعني ايه يربيك؟ فاكرين لما قلنا تربي بالدفع وبالرفع يصرف عنك السوء يصرف عنك الفحشاء ويرفعك في الدرجات يصرف عنك الغي ويسر لك الطاعة يصرف عنك سواد القلب ويسر لك سلامة القلب يصرف عنك اللغو ويشغل لسانك بالذكر. تربية, تربية الرب للعبد المصلح الصالح, تربية الله جل جلاله لعباده الصالحين تربية خاصة. فهنا ربوبية خاصة وربوبية عامة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يربينا هذه التربية الخاصة يجعلنا من أوليائي وأصفيائي. فليكي وضع خاص وليكي مكانة خاصة ما تنزليش نفسك ما توقعيش نفسك. أنا قلت قبل كده أنك غالية وليكي منزلة كبيرة وليكي درجة عالية ما تضيعيش هذه المنزلة وهذه الدرجة وتحطي من شأنك وانت فوق ما تاخديش نفسك من فوق وتحبطي تحت. لا انت فوق خليكي فوق بل بالعكس خلي عينك على فوق. يعني انت في حتة معينة لا اعلي كمان وزيدي كمان. فأنا عندي في الآية ربوبية عامة وربوبية خاصة جمعت في الآية في سورة الأعراف اللي ذكرت. وأيضا عندي في الآية في المقابل بقى طالما في ربوبية عامة وفي ربوبية خاصة هيبقى في عبادة عامة وفي عبادة خاصة, في عبودية عامة وعبودية خاصة. العبودية العامة كقوله تعالى وإن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. إلا آتي الرحمن إيه عبدة دي عبودية للقهر, عبودية قهر ما تعرفش تخرج منها أبدا, عبودية قهر ما حدش يقدر يخرج منها أبدا. نحن عبيد الله لا تقدري تدفعي نفسك مرض إلا أن يشاء الله. لا تقدري تقولي أنا عايزة مثلا أبقى جنسيتي كذا ولا شكلي كذا ولا منظري كذا ولا هعيش كم سنة ولا يجيلي أمور مالكيش اختيار فيها خالص. عمرك وأمراضك وحياة الأمور اللي هي كله عبيد في ملك الله سبحانه وتعالى. لكن العبودية بقى الخاصة ها اللي هي تقابلها ايه ها عند ربوبية خاصة وصدها عبودية خاصة. فانت رأي الله رباك تربية خاصة يبقى لازم تبقي من خواص عبادي. يبقى لك عبودية هنا ايه خاصة تعبد الله سبحانه وتعالى مش قهرا مش قهرا لا برضاكي مش عبودية اضطرار لكن عبودية اختيار وكلهما مأجور عليه. بس عبوديتك في الاختيار أعلى من عبوديتك في الاضطرار. الإنسان أحيانا عبودية الاضطرار زي إيه؟ أنت جالك مرض شديد أو ابتلاء شديد مش عارفة تخرجي منه أنت مضطرية أن تقولي الحمد لله. لو ما قلتيش الحمد لله هتخرجي من دائرة الإيمان وتخرجي من دائرة وتسقطي في دائرة الإسلام وربما الإنسان يخرج منها لو سخط أو اعترض أو سب بقى أو لعن معايا. فيبقى الإنسان هنا اضطر اضطر هو مضطر ما يديش بديل ما يعني عقلة ومسلمة. لكن في عبودية اختيار اختار بنفس الشقاء واختار بنفس التعب واختار بنفس ان انا اجهد نفسي لله واختار لنفسي ان انا اتعب نفسي لله، واختار بنفسي ان انا اقوم في جوف الليل اصلي لله. عبودية اختيار، محض اختيار، بكل سرور ومحبة وسعة صدر وارتياح نفس. انا محدش اجبرني على كده. انت جاي الغرض ده مجلسك وجاي تقعدي وتعبانة ومن 6 الصبح ومن 7 الصبح الناس قاعدة في الدرس مستنيين، دي عبودية اختيار. هنا تعني وترتقي لان محدش اجبرك عليها، انت جاي حبا في الله. القدر عظيم جدا جدا، ده مش شكور. كل العبودية فيها اختيار، قدرك فيها عالي عالي جدا. عشان بقولك انت عالية وفي حتة عالية ما توقعش نفسك وتخلي الشيطان يستذلك. صح صحي، كل عبودية فيها اختيار. يبقى أنا عندي ربوبية خاصة تقابلها ايه؟ العبودية الخاصة. وعندي ربوبية عامة تقابلها العبودية العامة. لا، أنا عايزة من ايه؟ من كله الاثنين. أنا أمة الله، أنا أمة الله تحت قهر الله بالعبودية العامة، وتحت رضا الله سبحانه وتعالى بالعبودية الخاصة. عبودية الاختيار ليست عبودية الاضطرار. معايا؟ جميل. شوفي دي العبوديات ونوع العبودية والربوبية. أيضا دايدا الكافر كما قلت أنه تلاقيه معترض، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. دوما عنده اعتراض، معترض، متضايق، وجوه الشريعة عنده مش راضي عنها من كل وجه. يعني مش كل وجوه الشريعة متفقة مع مزاجه ومع هواه، لكن وجه من الشريعة يعجبه وأوجه تانية يرفضها، ما عندوش رضا عن كل وجوه الشريعة. مثال، احنا عندنا في الفقه انه بندرس انه لحوم الإبل بتنقض الوضوء على الراجح من أقوال العلماء بالأدلة الرابحة، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل أنا أتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئتم، ثم سئل أنا أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم. فأمر، والأمر أصل وجوب إلا يأتي صارف يصرف من وجوب إلى الاستحباب، وعندي الصارف. فالراجح من أقوال العلماء إذا شخص أكل لحوم الإبل فعليه يقوم إيه؟ ويتوضأ. إيه دي شخص متنطع. طب أنا ماشي في الصحراء ولقيت ما فيش أكل خالص غير حتة لحمة حمار، مضطر أن أنا أكلها، الحمار نجس لا يجوز أكله خلاص، أو ميتة خلاص، لقيتي ميتة وكلت الميتة، الميتة دي أو ما توضى منها؟ لا، مش ناقضة الوضوء. طب ليه؟ فهي ميتة محرمة والإبل محلل، بقى توضى من لحوم الإبل الحلال وما توضأش من لحوم المحرمة اللي هي الميتة اللي أنا اضطريت أكلها لوجودي في صحراء. هنا أقول لك إيه؟ الأمر تعبدي وليس تعللي، أمر تعبديا وليس تعلليا، لأن الوضوء من لحوم الإبل ما كانتش العلة، لم يذكر العلة النبي صلى الله عليه وسلم، ولاجتهد العلماء في الوصول للعلة، لكن العلة مش واضحة ومش ظاهرة في النص. فالأمر تعبدي ليختبر الإيمان. فيجي النهاردة هيعملها بالقياس، طب الميتة حرام وأنا كلت ميتة لأني كنت في الصحراء وهموت، حاجة بالاثنين، لأكل الميتة لا إما أموت. لا، هنا الشرع يقول لك كل بقدر الحاجة وقدر الضرورة وسد الجوع والبعد عن الهلاك. ماشي، جيت بعد كده بقى أنا ها أو لو ما توضى ولا ما تتوضيش ليه يا عم؟ ما عندكش وضوء من الميتة، أنت عندك وضوء من لحوم الإبل. يدخل العقل ويبتدي يوازن، الله، لحوم الإبل كذا الحلال الطاهرة أتوضى منها، واللحمة الميتة النجسة اللي أنا الطريق ما توضش منها أقول له والله الأمر تعبدي وليس تعللي، ما تسكنليش عيني. فالمنافق والكافر والإيمان ضعيف دوما في حالة من التردد والتحير وعدم قبول الأمر على طول، دايما عايز مخه إيه؟ يشتغل ويجيب النص على عقلي. فإن لم يوافق عقلي الضعيف الغلبان المسكين يتهم النصوص بأشياء أو اعتراضات من وحي نفسه. شوفي، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. خلي بالك، لفظ الكثير لا يعني الأكثر. صح صحي معايا، لفظ الكثير لا يعني الأكثر، لأنه لو يعني الأكثر يبقى معنى كده يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، يبقى الضالين قد المتقين، والواقع غير كده. صح، أنا عندي في الحديث الصحيح في البخاري حديث اللي خافوا منه الصحابة، حصلوا خوف شديد ورعب لما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قال يا آدم، يا نبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم بشيء هيحدث يوم القيامة، فيقول الله عز وجل يا آدم، فيقول لبيك وسعديك والخير بين يديك، فيقول الرب تبارك وتعالى أخرج بعث النار، فيقول آدم وما بعث النار؟ قال من كل ألف 999. فشق ذلك على الصحابة لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة الله ينادي يقول يا آدم أخرج بعث النار طلع لي ناس تدخل النار. فآدم يقول له الأول لبيك وسعديك يا رب يعني اللي تأمرني به. فيقول له هات لي بعث النار بقى. مين هي أم المهمة دي؟ آدم. يقول له هات لي بعث النار. كام قد إيه بعث النار؟ 999 من كل 1000 واحد في الجنة. الصحابة لما سمعوا الكلام ده شق عليهم شق رهيب طبعا. كل 999 واحد في 1000 اللي يدخل الجنة. المسألة شقت جدا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأجوج وما أجوج 999 ومنكم واحد. فهدية الصحابة طبعا يأجوج وما أجوج. قال لهم من يأجوج وما أجوج 999 ومنكم واحد. يعني كل ده ايه ده بعث النار 999 ومنكم واحد. ليه قال بقى من يأجوج ومأجوج 999 مع ان هم كلهم في النار؟ عشان يأجوج ومأجوج من بني آدم مش خلق من حتة تانية. هم من بني آدم وقصتهم طبعا هنقولها باستفاضة في الفتن والملاحم وعشرات الساعة. شاهد ان لفظ الكثير غير الأكثر. معايا الكثير ممكن يطلق على القليل وعلى الكثير. انا ممكن اقول لك اديتها فلوس كتير قوي تقول لي اديتها دي اقول لك 50 جنيه وهو بالنسبه لنا كتير معلش شنو فاهم قصدي. وممكن واحد تاني يقول لك اديته فلوس مش عايز اقول لك المبلغ اللي اديته له قد ايه يقول له اديته 1,000,000 جنيه. فاطلق على القليل واطلق على الكثير فاهماني. لكن الاكثر يبقى على الاغلبيه. ولذلك شوفي بقى التعبير القراني شو ربك عبر بايه يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. شايف الجمال شايف العظمة شايف هيبة القرآن وحلاوة القرآن. عشان يبين لك انه كثير ده قد يكون في القليل وقد يكون في كثير جدا منهم ضالين. هذا القرآن هذه الامثال هيضل بها كثير خلاص وهيتهدي بها كثير مش الاكثر. طيب ايضا الآية برضو عشان الناس اللي هي يعني عندها كده اضطرابات في مسألة خلق العباد افعال خلق العباد لما قال ربنا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا عقد بقوله وما يضل به إلا الفاسقين. عشان يبطل قول القدرية وقول الجبرية. القدرية نفاة القدر اللي قالوا أفعال العباد مش مخلوقة وإحنا اللي بنخلق أفعالنا ونفهم ممكن يكون الله سبحانه وتعالى خلق أفعال العباد لأن من دماغهم الضالة إن لو ربنا خلق أفعال العباد ما ينفعش يحاسبنا عليها. ازاي يخلق افعالنا وازاي في نفس الوقت يحاسبنا في الاخره؟ ما ينفعش. يبقى انا اللي خلقت افعالي وانا اللي خلقت الشر فجعلوا الله خالقين كالمجوس. فدر رد على القدريه ان هم نفاة القدر بيقولوا الله لم يخلق افعال العباد خلاص. ورد على الجبريه اللي بيقولوا احنا مجبرين ريشه في الهواء انا ربنا خلقني كده ادعي لي ربنا يهديني انا نفسي ابقى كويسه بس كل ما بجاهد واحاول بقع تاني انا اعمل ايه؟ انا والله حاولت كتير ادعي لي. وكانها من جوازه تقول لك انا مجبره على ما انا فيه. فالايه فيها رد على الفارقين لو كانوا يفقهون. مش عارفه لو مرت عليكي كواحده درست عقيده عرفتي ان هي فيها رد على الفارقين ولا ما خدتيش بالك؟ لا فيها رد على القدريه فيها رد على الجبريه. قالك وما يضل به الا الفاسقين. يعني الله سبحانه لما اضله ذكر العله هو فاسق لم يقبله على الفسوق ها وان كان خالق افعال العباد من الخير ما والشر. طبعا خد معانا عقيدة المسألة تبقى أوضح بالنسبة لهم أكتر من اللي ما درسوش معانا. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. الآية حاجة جميلة جدا وفيها برضو معاني عظيمة والقرآن كله معاني عظيمة وكل ما بنغص في القرآن وكل ما بنمشي فيه كنا بنمشي في التفسير وفي التدبر بنجد معاني عظيمة وعالية جدا. لكن الوقت دهمنا عبد على ساعة ونص فنكتفي بهذا القدر عشان المحاضرة التانية. جزاكم الله خيرا.